لا الله في الأرض. وهو كذلك دليل من أدلة الجرح والتعديل، دليل من أدلة الجرح والتعديل. وهل هذا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم؟ كيف يجمع بينه وبين الحديث؟
هذا بشوف تذكر ما فعل وما يعني الميت ما فعل من سوء وما فعل من
كيف شيء سؤال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نذكر محاسن الموتى إذا ماتوا، وهنا يعني أثنوا عليها شرا وتكلموا عليها بشر، فكيف يكون الجمع بين الحديثين؟ نعم. الظاهر والله أعلم أن هذا في المسلم الصالح الذي له بعض الهفوات وبعض الأخطاء، فحينئذ يقال أن هؤلاء أفضوا إلى ما قدموا ويرجى لهم الخير ويسكت عن عما كان منهم من بعض الأمور. وأما من كان مشهورا ببدعة وفسق فلا يزال الصحابة والتابعون وتابعوهم والأئمة وكتب الجرح والتعديل ملأى من ذم الأموات وسب الأموات والكلام عليهم بعدما ماتوا، فلا مانع أبدا من الجرح والتعديل نصحا للأمة وبيانا لما فيهم أو لاشتهار هذا بالفسق والنفاق ونحو ذلك. هذه طريقة من طرق الجمع، وطريقة أخرى أن يكون هذا كان قبل هذا، ونحن نقول إعمال النصين هنا أولى. وطريقة ثالثة في الجمع أن يكون هذا الأمر يعني خرج عن غير تعمد لسبهم، وإنما هو تذكر لأفعالهم. فلا شك أن النطق باللسان يؤثر ذلك على يعني الأفعال، هذه تخرج من اللسان حتى لو لم يكن قاصدا فيكون بهذا المعنى، يعني أنهم أثنوا عليها بغير قصد منهم لذكرها بالشر، ولكن لشدة شره ولمعرفتهم بخبث ما كان عليه فقد استراح الخلق منه ومن شره. فواحد قال الحمد لله الله خلصنا من هذا، الحمد لله أننا انتهينا من هذا من شر هذا الإنسان الذي أتعبنا، ومثل هذا الكلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتمد هذا، والملائكة يؤمنون على ما تقولون، والملائكة يشهدون في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض. وهذا يعني نطق من الملائكة على لسان بني آدم، فالملائكة تنطقهم بما له وبما عنده من يعني عند الله عز وجل. ولذلك هل يقال والحالة هذه أنه إذا مات الميت اذكروه بخير حتى يكون كذلك عند الله عز وجل حتى ولو كان بالكذب؟ يعني إذا كان مفسدا تقول رحمه الله كان صالحا وكان مؤمن حتى يقال له وجبت الجنة وجبت الخير. لا ولا يمكن هذا كذب صح ولا إيش؟ بدأت تنام ليش لما قل بسم الله الذي وراك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد المؤمن يستريح إذا مات، يستريح من نصب وتعب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح وهو مستراح، مستراح منه، يستريح منه العباد والبلاد حتى الشجر والدواب، كل يتمنى أن ينتهي وأن تقبض روح هذا الفاجر عياذا بالله. فعلى كل حال هذا أصل مهم من أصول أهل السنة والجماعة ومن أصول الجرح والتعديل، أنه يجرح الإنسان ولو مات ويذكر ما به كي يحذر شره وكي ينتبه الناس من شره من كتبه إذا كان مؤلفا لكتب فيها ضلال، يحذر منه من شره إذا كان له يعني مساوئ متعدية، فيحذر الناس منه فيذكر بهذا ولا مانع من هذا الأمر. والثناء يطلق على الخير والشر كما في هذا الحديث، وفيه كذلك تكرار الكلام في العلم ليحفظ ويكون ذلك أثبت أكثر يعني ثباتا. لذلك يؤخذ في الاعتبار يا إخوان، ماذا يؤخذ في الاعتبار؟ ثناء الناس على الشخص وذمهم له، لا سيما لو اجتمعوا، فلو اجتمعوا على شخص ما بأنه ضال أو بأنه فاسد، اجتمع أهل السنة على إنسان بأنه فيه وفيه، فهذا يعني الثناء بالخير أو بالشر يؤخذ بعين الاعتبار، واضح أو لا؟ لكن لو أن رجلا اختلف الناس فيه، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، بعضهم يثني عليه وبعضهم يذمه، هذا لا يدل على أنه عند الله كذلك. يعني لو أهل السنة والجماعة اختلفوا في رجل، بعضهم قال أنه رجل صالح ومستقيم على الطريق، وبعضهم قال ليس هذا يعني مبتدع أو فيه ضلال أو إلى آخره، يؤخذ بقول من؟ هل يعد ذلك أو هذا الكلام من المتفق عليه عندهم؟ وهل يكون فعلا في حقيقة الأمر مذموم أو نحو ذلك أو ممدوح؟ لا، هذا يحتاج إلى أدلة ويحتاج إلى بصيرة ويحتاج إلى معرفة يعني من الذي عنده الحجة في هذا ومن معه الدليل على هذا، واضح ولا؟
يعني يتوقف حتى يتم مرجح.
نعم، لا بد من مرجح يرجح، ولا يعتبر لا كلام هذا ولا كلام ذاك إلا بالأدلة المرجحة. طبعا الجرح هو مقدم، لكن متى؟ جرح مفسر، جرح بالأدلة الشرعية، أما مجرد جرح يجرح إنسان فالأمة كلها ستكون مجروحة، لأنه لا أحد يعني اتفق عليها أنه صالح، وإلا لو كان الأمر كذلك لكان أول مجروح هو هذا الجارح، لأن الناس لابد أن يتكلموا فيه، صح أو لا؟ لو كان يعني لو صدقنا كل الكلام لكان أول مجروح هو هذا الجارح، إذا المسألة فيها هذا التفصيل. طبعا الجرح والتعديل لأهل الجرح والتعديل للعلماء ليس للشباب والأطفال الذين لا يعرفون جرحا ولا تعديلا بل لا يعرفون إلا الجرح والتجريح. فهذا الجرح والتعديل للعلماء لأهل العلم الكبار الكبار العظام خاصة إذا كان جرح في طلاب العلم وفي العلماء هذا لا يجوز إلا بينات واضحات كالشمس وإلا فكثير من أهواء الناس تجعلهم يجرحون اليوم مع قلة الدين والخلق وعدم الضوابط الشرعية وكثرة الجهل تجعل الأمور بكل سهولة عالم العلماء يأتي طالب علم صغير أو كبير فيجرحه ويسقطه وهذا عياذا بالله هذا لا يدري المسكين أنه يلثم ويطعن في الشريعة لا يدري أنه بهذا يعني قلنا أن الكلام في الصحابة هو طعن في أصل الشريعة لماذا؟ لأن هم الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة صحيح أو لا؟ أيضا الصحابة ومن تبعهم إلى يوم القيامة هم الذين ينقلون لنا الكتاب والسنة وهم الذين يدلون عليهما وهم الذين يعلمون ويفهمون الكتاب والسنة. فإذا طعنا في هؤلاء هو طعن في الشريعة طعن في نقلة الشريعة. لذلك أبو زرعة وأبو حاتم والأئمة السلفيين قالوا علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر في أهل الحديث وأهل الأثر. لماذا؟ لماذا أنها علامة من علاماتهم؟ لأنهم أرادوا الطعن في الشرع فلم يستطيعوا أهل البدع فذهبوا يطعنون في من نقل لنا هذا الشرع وهم أهل الحديث والأثر. لذلك تجد اليوم مثلا من يريد أن يطعن أول ما يطعن في من؟ في الشيخ الألباني تعرف أنه مبتدع مباشرة كما قال الإمام أحمد رحمه الله من طعن في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام اتهمه على الإسلام. لماذا تتهم في دينه وإسلامه؟ لأنه كان شديدا على أهل البدع وأهل البدع يبغضون أهل الحديث وأهل السنة فيطعنون عليهم. فيعرف إمام السنة بالسنة ويعرف المبتدأ بطعنه في هذا الإمام وفي هذا الشيخ. كذلك الشيخ ابن باز من أئمة السنة الكبار في هذا العصر فالطعن فيه الذي يطعن فيه هو طعن في نفسه. يا ناطح الجبل العالي يوما ليكلمه اشفق على رأسه لا تشفق على الجبل. إنسان يأتي عند جبل كبير وينطح برأسه ها؟ فهذا من الذي يعني سيضر بهذا؟ الضرر يأتي على من؟ على الناطح كناطح صخرا يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. فهذه مصيبة هؤلاء في الحقيقة الذين يطعنون في هؤلاء الأئمة الكبار هم يطعنون في أنفسهم أولا وثانيا غالبا يريدون أن يرتقوا وأن يرتفعوا وأن يكون لهم صيت وسمعة أنهم ردوا على الشيخ الكبير هذا قضوا عليه وردوا عليه. هؤلاء قضوا على أنفسهم وأرادوا الشهرة فأراد الله عز وجل أن يذلهم في الدنيا والآخرة فأشهرهم بالضلال والانحراف عياذا بالله. ولذلك يبتلى أمثال هؤلاء بأعظم مصيبة بأعظم مصيبة يبتلى بها المرء وهي المصيبة في الدين. فالذي يتكلم في هؤلاء العلماء وقد رأيت بعيني يعني جمع من هؤلاء ممن تكلم في هؤلاء العلماء بالذات فابتلوا في دينهم عياذا بالله وانحرفوا انحرافا كبيرا جدا. بعضهم حلق اللحى ومشى مع البنات وانتهى وصار في الزنا وفي الفواحش عياذا بالله، وبعضهم ذهب إلى المبتدعة وإلى غاية الضلال والانحراف عياذا بالله تعالى. فهذه أول مصيبة يبتلون بها، مصيبة في الدين الذي يطعن في هؤلاء الجبال وهؤلاء الأئمة الكبار العظام. فلذلك لا يجوز الجرح بمجرد الجرح أو بمجرد أن يتوهم إنسان أن هذه المسألة والله فلان أخطأ فيها أو فلان كذا، وهو لما ينضج بعد ما فهم المسائل فهما جيدا ولا فهم الدين فهما جيدا ينبغي أن يتأدب يعرف قدره. لا، نحن أين نحن من هؤلاء؟ نحن ما زلنا صغار لا نفهم، هؤلاء أهل العلم الكبار يعرفون ما يقولون. ولو جلس هذا بل وأكبر منه بل وشيخه وشيخ شيخه عند هؤلاء لصار مثل العصفور أمام هذا الشيخ أسد. نحن رأينا هذا بعيننا والله مع الشيخ الألباني الذي يعني يتكلم ويطعن ويتكلم، جلس عند الشيخ الألباني كأنه مثل العصفور الصغير أمام الأسد ولا يستطيع أن يتكلم، يسأله سؤال هكذا يتكلم. نعم، له هيبته وله علمه. قلنا لكم يا إخوان قبل 12,000 مجلد مخطوط بخط اليد يقرأه من الشيخ الألباني 3 مرات في المكتبة الظاهرية كلها من أولها إلى آخرها. أنت ماذا قرأت منها؟ أكثر واحد منكم قرأ كم قرأ من مجلدات مطبوعة؟ ما خلص صحيح مسلم،
ما كمل مصحف
صحيح أو لا؟ فهل انتهيت من تفسير القرآن؟ تفسير واحد للقرآن؟ لا. هل انتهيت كتاب بخاري كتاب مسلم قرأته؟ لا. أين هذه الأمة وأين هذه السنة وهذه جبال جبال. لذلك كل هؤلاء الذين يتشدقون ويتكلمون عن خلفهم هؤلاء يعني في الحقيقة مساكين لا يعرفون شيئا، يظنون أنهم على شيء وليسوا على شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أنتم شهداء الله في الأرض، يعني من تكلم في هؤلاء العلماء بخير أو مدحوه لم يكن هذا عن عبث. فأهل السنة وأئمة السنة إذا مدحوا إنسانا فمدحوه بحق، وإذا ذموا إنسانا ذموه بحق. انتبه، فلا يجوز لأحد أن يطعن فيه بكل سهولة ويسر. وأن لا لا هذا لا يعرف الشيخ لكن أنا عرفته، مسألة عظيمة فيها كلام في الدين وفيها طعن في الدين وحرمان المسلمين من خير هذا العالم أو خير هذا الطالب العلم. فالكلام في الجرح والتعديل وكلام الناس بعضهم في بعض هذه من أكبر المصائب التي ابتلينا بها في هذا العصر. لأدنى شبهة ولأقل مسألة يطعن فيه، لا تجالسوه، لا تسمعوا له، لا تقرأوا له، اذهبوا عنه، وبهذه الطريقة العشوائية مع هذا مع هذه الهمجية وهذا الجهل. لا لا، هذا لا يصح ولا يجوز، وإنما المسألة تحتاج إلى بينات وأمور واضحة. كذلك في المقابل طالب العلم ينبغي أن يعرف من يأخذ الدين، يأخذ الدين من أهل السنة الذين هم أهلها حقا. ليس كل من ادعاها فهو من أهلها، لقول السلف إن هذا العلم دين فانظر عن من تأخذون دينكم. لابد أن تأخذ من أهل السنة الذين هم فعلا من أهلها وهم أهل الدراية فيها وأهل العلم بمعانيها الذين رسخت أقدامهم فيها. تأخذ العلم من الكبار، لا تأخذ العلم من الأصاغر وتعتمد عليها في منهجك وفي حياتك وترد كلام الكبار بكلام الصغار. من يقول هذا؟ الكثير من الناس يعني يسمع كلمة من بعض الطلاب العلم، يجلس معهم يقرأ معهم كتاب وكذا ويحشي في يضع في رأسه بعض الأفكار وبعض الأشياء، فإذا جاءه كلام لأئمة الكبار قال هذا العالم لا يفهم، الشيخ ابن باز هذا من علماء السلطان. الشيخ الألباني كان مرجئا، الشيخ فلاني كان حمارا، إيش هذا كلام لا يليق، هذا كلام في غاية الخطورة. هذا الذي تكلم فيه أول ما تسمع كلام لهذا تتهم مباشرة، اعلم أنه على ضلالة إذا تكلم بهذا الكلام، فلا تأخذ منه بداية. إذا تكلم في العلماء الكبار العظام الذين رفعهم الله سبحانه وتعالى الذين هم شهداء الله في الأرض حقا، فاعلم أن هذا فيه خلل الذي تكلم معك بهذا، فأولا تحضره ولا تسمع له ولا تجلس إليه. لماذا؟ لأنه طعن في هؤلاء الأئمة الكبار العظام. الله سبحانه وتعالى ما ترك الأمة في ضلال، جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، أظهره الله سبحانه وتعالى بالحق في الأمة جميعا، كل الناس بدون وسائل إعلام وبدون دعايات في التلفزيون ولا في الجرائد. هذا إمام رفعه الله سبحانه وتعالى بأي شيء بالعلم والتقى. أول ما تفتح عينك تقول تسمع من العالم الذي يؤخذ منه علم؟ الله الشيخ فلاني، الشيخ نباس، الشيخ الألباني، الشيخ العثيمين، صحيح أو لا؟ فهؤلاء العلماء الكبار أئمة الإسلام، فأي أحد يتكلم ويطعن فيهم هو في الحقيقة هو المطعون عليه. أعلم أنه في خلل، فيه انحراف، في جهل. لماذا؟ لو أنه فيه خير لرفعه الله لكان من هذه الفرقة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لو كان عنده حق لكان ظاهرا كظهور هؤلاء، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمرهم على ذلك. هم ثابتون على هذا إلى أن ماتوا رحمة الله عليهم، وهم على هذا الحق يدعون الناس إلى الكتاب والسنة بكل إخلاص وكل توفيق وكل سداد. وكم نفع الله بهم، وكم نفع الله بهم في مشارق أرض مغربها، كتبهم قد ملأت الدنيا وعلمهم وأشرفتهم ما شاء الله. هذا هو العلم النافع، وهذه البركة في علمهم. ثم هؤلاء يعني كبر سن وكبر علم وخبرة ومعرفة وإدراك للأمور ما لا يدركه كثير من الصغار وأهل اجتهاد. ليس طالب علم لا يحسن أن يشرح مسألة من مسائل من أمثالنا، مسائل تعب، نحن لا شيء بالنسبة لهؤلاء الجبال. نجلس معهم يا شيخ يا أستاذ من كيف نعرف هكذا، نعرف هكذا. الذي يدلك على طريق هؤلاء هذا هو الناصح لك، والله إني ناصح لك، أقول لك هذا هو الطريق، اذهب والزم هؤلاء. ما رفعهم الله سبحانه وتعالى من عبث، وإلا حال الله سبحانه وتعالى يترك الأمة في ضياع لا تعرف هذا يقول لك هكذا وهذا يقول لك هكذا. الله سبحانه وتعالى من رحمته أرسل لك هذا في كل عصر موجود، لا تزال طائفة من أمتي. فاحرصوا وإلزموا الكبار المشايخ، وإياكم أن تتعالوا وتتفاخر وتظن أن هذا لا يفتع منه، هذا يفتي فتوى تخالف كذا أو توافق كذا. من رد على من يقول أن هؤلاء المشايخ متشددين، والله كلمة التشدد هي مسألة نسبية، ما كان عندك أنه متشدد يمكن أن يكون عند غيرك أنه متساهل. فما الضابط لهذا التشدد؟ ما الذي يضبط لك ويقول لك إن هذا من المتشددين أو هذا من المتساهلين؟ ها؟ إيش الضابط؟ الضابط هذا هو. ممكن واحد يقول لك الشيخ الألباني مثلا مصافحة المرأة حرام لا يجوز بدليل كذا وكذا وكذا، شيخ آخر يقول لك لا يا شيخ يعني مصلحة الدعوة ومثل أختي ومدام الشهوة ما هي موجودة والحمد لله قلب السليم سلم وصافح لا بأس. هذا تقول الذي قال لك حرام بالأدلة كذا وكذا من الكتاب والسنة هذا تعتبر متشدد، وهذا لأنه وافق شيئا في نفسك قلت أنه جيد ما شاء الله وممتاز. إذن هذا ليس ضابطا، الضابط هو الدليل. الذي يدلك على الدليل من كتاب والسنة هذا هو، سواء كان مخالفا لهواك أو موافقا لهواك تتبع الدليل من الكتاب والسنة. وهكذا إذا كان هؤلاء المشايخ عندهم من الأدلة الشرعية على ما يقولون فلنعم التشدد، هو مدام أنهم يدلون على الكتاب والسنة. وأما إذا كان عندهم وغيرهم عندهم أيضا تجد واحد عنده تشدد في مسائل كثيرة وليس عنده أدلة، وهؤلاء المشايخ يتساهلون فيها، مثلا شرب البيبسي يقول لك هذا يجب مقاطعة الأمريكان من شرب البيبسي، هو راكب سيارة كابريس وسيارة أمريكية، طيب هذا البيبسي اللي حرام والسيارة الأمريكية حلال، لماذا؟ لأنه هذا أمريكان. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود والنصارى وكانوا كفار وكانوا محاربين الله ورسوله أو لا؟ نعم، لماذا تعامل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انتبهتم؟ فهو هذا يتشدد في أشياء وما عنده دليل، وهذا يتساهل في أشياء وعنده أيضا دليل. ها؟ فإذا الذي عنده دليل تأخذ به، هنا لماذا لم تعتبره هذا؟ لماذا لم تعتبره متساهلا هنا؟ اعتبرته متشددا أيضا، أدخلته في التشدد. فإذا المسألة مسألة التشدد راجعة لأهواء الناس، هذا يقول له متشدد وهذا يقول متساهل، التساهل والتشدد يرجع إلى الدليل الشرعي، فإن وافق فالحمد لله وإلا فنحن لا نأخذ بأقوالهم لذات أقوالهم. يعني العالم نفسه، نفس الشيخ الألباني كان يعلم طلابه ويقول لهم احرصوا على الدليل، ناقشوني بالحجة، خذوا بالحجة والدليل، لا تأخذوا بكلامي أنا ذاتي، والله الشيخ الألباني قال ويمشي، لا يحب هذا أبدا. والعلماء قاطبة أهل العلم وأهل البصيرة هكذا يدلون، أما غيرهم فيبحثون من هنا ومن هنا عن أي شيء حتى يعني يتعلقون به، ولكن لا يحبون أن يسألوا عن الدليل ولا أن يناقشوا بالدليل ولا أن يعني تذكر لهم الحجج والبراهين، أبدا لا يحبون هذا. أنا أقول بارك الله فيك، قضية التشدد والتساهل قلنا نرجعها إلى الدليل، إذا قلت له الدليل من الكتاب والسنة بوضوح وصراحة وكلام مفهم العلماء لهذا الدليل، ثم هو ليس عنده حجة إلا أنه يترك هذا لأن هذا فيه تشدد، فهذا هوى، هذا يعبد الله سبحانه وتعالى ليس عابدا لربه، إنما هو عابد لهواه، إنما هو عابد لهواه وما تشتهيه النفس، فهذا ليس بعبد لله. العابد لله سبحانه وتعالى حقا هو الذي يدور مع الدليل حيث دار، ينظر الشرع ولو كان شاقا على النفس. وانتم رأيتم في السنة كيف كان الصحابة يطبقون، بمجرد أن يأتيهم النص يسمع ويطيع ولو كان في ذلك عناء ومشقة لهم، لأنه يعلم أن في ذلك الخير له في الدنيا والآخرة. أنا قلت لكم لو أن العالم ذكر لك الأدلة الشرعية وغيره لم يذكر لك الدليل الشرعي الواضح في المسألة فاتبع الدليل الصحيح، وأما إذا ذكر لك الصغار أدلة شرعية واضحة ورد على هذه الأدلة وبين مثلا الشيخ الألباني استدل بحديث في المسألة فبين لك أحد طلاب العلم المخلصين مع الأدب والاحترام العلماء ضعف هذا الحديث وأنه ليس بصحيح مثلا بكلام أهل العلم القدامى مثلا، وبين لك الصواب في المسألة، وأن هذه المسألة خالف فيها الشيخ الألباني والأدلة الفلانية وقول مثل الصحابة كذا فيها وقول التابعين كذا وقول، فحينئذ تطرد ما في معنى. هنا لكن هذا الأمر كله يبقى في قضايا الفقهية القديم، أما القضايا الأصولية العقادية فلا اختلاف والحمد لله بينهم جميعا فيها، لا قديما ولا حديثا. هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى. القضايا المنهجية، قضية المنهج تتبع الدليل، كلهم يحثون على الدليل والحجة والبرهان. قضية الجماعات ودخول الجماعات، قضية التكفير، قضايا الخروج، قضايا كل هذه المسائل من المسائل التي اتفق عليها العلماء جميعا، لا يكفرون الحكام إلا بالضوابط المعروفة وبأصول عند أهل السنة والجماعة. أي إنسان يخالف في هذا هو خارج عن دائرة أهل السنة والجماعة عياذا بالله، منحرف، فلا تسمع له ولا تلتفت لكلامه. بعض الناس يتهمون العلماء مثال الشيخ بن باز والشيخ ابن تيمية بأنهم علماء حكام، حيث أنهم لا يقولون كلمة الحق ويسكتون عن بعض الحق، وذلك حسب ادعائهم، فما رأيك؟ نقول طبعا هذا خطأ كبير أن يتهم العلماء، وهذا سوء ظن. فإذا أسأت فإن كان سوء ظن بالمسلم عادي، بأخيك المسلم، بأي أخ من إخوانك لا يجوز، فكيف بعلماء الأمة الكبار؟ فهذه مصيبة كبيرة أن تسيء الظن بالعلماء بأنهم يعني علماء حكام عياذا بالله، لأنهم يمشون. هذا الشيخ ابن عثيمين يعني جاءه الملك إلى داره وعرض عليه أن يعطيه بيت قصر كبير، فيلا كبيرة، أبى. وكان الشيخ، أنا بنفسي ذهبت إلى بيتي، بيته من الطين، من اللبن، من الطين، في حين البيوت ما شاء الله وكذا وهو بيته من الطين. قال جزاك الله خير، إذا كنت تريد فالمسجد هذا من المسجد الجامع كان من الطين أيضا من اللبن، غيره وبناه ما شاء الله، وهدي له عمارة للملك أعطاها، أراد أن يعطيها رفض، قال لكن إن شئت فاجعلها لطلاب العلم. فكانت الأمارة جنب المسجد لطلاب العلم وقف، لم يأخذ شيئا. هذا الشيخ ابن عثيمين كان سراويله مرقع ومقطع هكذا ويخيط، كيف علماء حكام؟ لو أراد هؤلاء أن يكونوا علماء حكام حقا لرأيتم العجب والعجب. عرضت عليه صيام مرسيدس آخر مدة، تفضل الشيخ، قال أبدا جزاك الله خير، أعطيها لأحد أولادك أو أحد أبنائك. ما يقبل الشيخ مثل هذا. هؤلاء علماء أهل خشية. الشيخ ابن باز رجل صالح معروف بخدمته ورحمته، ماله كله ما يملكه من راتب ومعاش، ويستدين لأجل أن يعطي طلاب العلم أمثالكم وغيركم وغيركم في أنحاء العالم كله. كانت عليه ديون، كل هذه الديون اقترضها لأجل المسلمين ولأجل رحمة المسلمين. هذا عليه دين، هذا طالب علم، هذا يريد التزوج، هذا يريد كتب، هذا يريد نفقة. أنتم لا تعرفون المشايخ، هؤلاء قوم لا يتقون الله سبحانه وتعالى. الذي يتكلم في هؤلاء المشايخ، هؤلاء العظام، لا يعرفونهم حقا. هؤلاء جلسوا سمعوا من بعض من في قلبه مرض عياذا بالله على هؤلاء المشايخ، واتهمون بمثل هذه الاتهامات. والله ثم والله ما رأينا أمثال هؤلاء. هؤلاء بقية السلف يا إخوان، ما رأيتموهم ولا عرفتموهم حقا. وأما الشيخ الألباني فحياته تشهد له بهذا في القديم منذ بداية الدعوة إلى آخرها، وهو يحارب من كل في كل مكان. ولكن هؤلاء علماء بصيرة، يعرفون المصالح والمفاسد، أهل اجتهاد، يعرفون متى يتكلمون متى لا يتكلمون، وينصحون للأمراء وينصحون للملوك وينصحون للحكام. ولكن هل من شرط العالم إذا أراد أن ينصح لابد أن يصعد على المنبر ويسب ويلعن؟ هذه نصيحة؟ هذه نصيحة؟ هل تقبل بهذه؟ أنت تقبل؟ أنت تقبل؟ أنت تقبل؟ لو جاء واحد، إيش هذا؟ ما هذا؟ اتق الله، هل تقبل؟ أنت تقبل؟ والله ما تقبل. لو قيل لك في كثير من الأمور الشرعية الآن أنت تأكل مثلا بيسارك نسيت كل دينك ما تريد أن صح أو لا؟ لو قيل لك بهذه الطريقة هل تقبل؟ والله لا تقبل. فلذلك يا إخوان فكيف إذا كان هذا ملك أبها ويحتاج إلى ملاطفة ولطف؟ وهذا شيخ الإسلام تيمية انظروا ماذا كان كيف كان يخاطب الملوك إلى الأمير كذا الإمام الدولة كذا نفع الله به وأعظم الله وعز به الإسلام وكلام كثير وهو ظالم، لكن لأجل أن ينفع به الله سبحانه وتعالى الإسلام والمسلمين. هذه طريقة من حكمة وطرق ينبغي أن نتعلمها. لا معنى ليس معنى هذا أننا نتقرب إليهم نريد منهم دنيا، لا والله لا يريدون دنيا ولا يريدون شيئا من هذا، ولكن هم خوفا عليهم وشفقة عليهم وطاعة لرسولهم صلى الله عليه وسلم في أخذهم بالنصيحة أنهم ينصحون الحكام سرا كما قال صلى الله عليه وسلم وكما أمرهم صلى الله عليه وسلم بهذا، فكانوا ينصحون ويأمرونهم. أما أنهم قبلوا أو لم يقبلوا فليس عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليهم بمسيطر، صح ولا؟ فكيف بالحكام والعلماء؟ قد يقبلون بعض الشيء وقد لا يقبلون، قد يخففون بعض الضرر قد لا، لكن لو قاموا سبوها أغلقت الدعوة تماما ومنع كل الخير، بدل ما كان فيه 20-30-50-70% من الخير أصبح ما فيه ولا ذرة خير. هل هذا فقه؟ هل هذا من الفقه؟ انتبهتم أو لا؟ هكذا كان أهل العلم يفكرون ويجتهدون ويرون الحق من الباطل بهذه الطريقة. يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن أشياء أحيانا يسكت عنها، يعلم أن الكلام فيها لا يتحمل وقد يكون فيها ويلات ومشاكل كبار، فلذلك سكت عن قتال المنافقين. المنافق في الدرك الأسفل من النار كافر خارج ملة الإسلام، يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع النساء مع المسلمات المؤمنات، يناكح يتزوج بمؤمنة ولا يتكلم أبدا، يقول انتبهوا هذا منافق، انتبهوا هذا منافق، لا يتكلم يترك. طيب لماذا لم يقتله؟ هذا مجرم عدو لله ورسوله، لماذا لا يقتله الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده القوة، لماذا لا يقتله؟ قال خشية أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. هنا فهم تقدير مصالح ومفاسد، هكذا أهل العلم وأهل الاجتهاد. يترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وهو أمر واجب عظيم، كعبة بيت الله بناه المشركون، لماذا؟ خشية أن يقول الناس إن هذا يلعب بالدين وجاء ليهدم الكعبة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتم على قواعد إبراهيم. وهلما جرى كثير من المسائل يترك الرسول صلى الله عليه وسلم الأصنام طيلة هذه السنوات إلى عام الفتح، يتركها عند الكعبة ويطوف بالكعبة على حالها وفيها التصاوير الداخل وفيها الأصنام عليها 360 صنم. لماذا يترك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سكت عن هذا المنكر العظيم والشرك خشية المفسدة أكبر، لأنه غير مستطيع استطاعة كاملة. هكذا أهل العلم ينظرون للمسائل بنظرة بعيدة وبعيدة جدا، أمثالنا نحن لا ندرك هذه المسائل. لو ذهبنا عند العلماء وسألناه بيّنوا لنا قلنا نعم صحيح جزاك الله خير. الرسول صلى الله عليه وسلم يترك هذا الأعرابي يبول في المسجد، يبول بول في المسجد، ها هم الصحابة كلهم يقول اتركوه بول بول نكمل. لماذا؟ هل فهمنا لماذا؟ هل أدركنا لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي هو يبول في المسجد في بيت الله ينجسه؟ يقول اتركوا، يقول للصحابة اتركوا بل. لماذا؟ لأن في قطع البول عليه مفسدة عظيمة، صح ولا؟ مفسدة كبيرة، وهي أنه قد يتنجس هو، ينجس ثيابه، قد يصيبه مرض بقطعه للبول، قد يتحرك وتزيد بدل النجاسة هنا تتحرك إلى أماكن أخرى. هكذا ينظر أهل العلم نظرة بعيدة. قد يبغض هذا الأعرابي الإسلام ويكره الإسلام وشدة المسلمين في بداية الأمر، الرجل أعرابي، فكيف لو أنه ترك، لو أنه منع، كان في ذلك مفاسد كبيرة متوقعة من وراء هذا، فقال اتركوه، فقلل المفسد، فعل المفسد. لذلك من قواعد أهل العلم ارتكاب أخف الضرين. فكيف نقول أن العلماء، علماء حكام، هنا علماء بصيرة، علماء زهد، علماء خشية، فلا بد أن تعرفوا هؤلاء العلماء حتى تتكلموا، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، لا بد أن تتصور هذا الشيء، تتصور لماذا هم قالوا لا، لماذا قالوا إيه، لماذا فعلوا هذا، يعرف لماذا، اسأل عن أهل العلم أنهم أهل خشية. أما أن تسمع من هذا وهذا، هذا يذم لك الشيخ ابن باز، هذا يذم لك الشيخ ابن تيمين، وهذا يطعن لك في الشيخ الألباني، يعرف لماذا يطعنون وما الهدف من وراء ذلك. الهدف من وراء ذلك هدف بعيد منهم، من هؤلاء الذين يتكلمون. هم رأوا أن الأمة تجتمع على هؤلاء وأن هؤلاء يخالفونهم، فأرادوا أن يطعنوا في هؤلاء العلماء والمشايخ الكبار حتى لا يبقى لك أحد. يقول طيب ماذا أفعل؟ قل تعال، تعال عندي أنا أفهمك كيف تفعل، فيعطيك ما يريد. أنت خلاص أسقط لك العلماء والعلماء الأمة الكبار، أسقطهم لك، وما عاد يصلح أن تأخذ منهم العلم. أذهب بمكانتهم ومنزلتهم من قلبك. فيعني معناها أنا تعال عندي، أنا أفهمك وأنا أدلك وأنا أقول لك وتأخذ مني وتمشي، وتمتلئ قلبك بالشبهات والشكوك والجهل، كل شيء. انتبهتم؟ هذا هو المقصد من يتكلم في العلماء، من يتكلم في الشيخ الألباني بالإرجاء، مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين، قال الذي يتكلم في الشيخ الألباني بالإرجاء هذا إما أنه لا يعرف الألباني أو لا يعرف الإرجاء، إما أنه لا يعرف الإرجاء أو لا يعرف الشيخ الألباني. وهؤلاء في الحقيقة ماذا يقصدون؟ قال الشيخ ابن عثيمين أيضا، هؤلاء أرادوا أن يكفروا الناس، يكفروا الحكام، فوقف لهم الشيخ الألباني موقفا شديدا، فاتهموه بالإرجاء وقالوا أنه مرجئ حتى لا يقبل منه الناس هذه الأحكام وهذا العلم. وهكذا لهم مقاصد خبيثة خفية. ولو أن المبتدع كما قال الإمام البربهاري أو الصابوني، أحد العلماء القدامى من علماء السلف، يقول لو أن صاحب البدعة حدثك ببدعته في بدو أمره لحذرته، لو قال لك هكذا مباشرة لحذر انتبهت، ولكنه يحدثك في بدو أمره بحديث السنة، يذكر لك كلام لا خلاف عليه، كلام صحيح، ثم ينفذ بعد ذلك بما شاء، فيدخل لك إن كان يريد أن يدعوك إلى مذهب الرفض، يدخل لك بداية من محبة أهل البيت، كلام لا خلاف عليه أبدا. إذا أراد أن يدخل لك في التصوف محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا حتى يغلو بك في الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدخل لك من مدخل صحيح شرعي. إذا أراد أن يكفر الحكام بإطلاق، فماذا يدخل لك؟ يدخل لك الحكم لله، والله سبحانه وتعالى أمر بالحكم وحكم الشريعة، هذا كله ما ليس عليه خلاف، لكن يدخل لك من هذا المدخل إلى ما يريد من تكفير وتضليل، وهكذا دواليك. واضح أو لا؟ نعم، شيئا واحدا.
نعم، أن العلماء، علماء مثل الشيخ ابن باز وابن تيمين رحمهم الله، كانت لهم منزلة في الحكومة السعودية، هذا جيد جدا، هم نشروا العلم وهم كانوا ليس كالذين موفي أو هكذا في الدور الأخرى وصوفي أو
نعم جزاك الله خير
ينشئون الضلالة هم الذين ينشئون وإذا كان لهم مال هم ينشئوا به الإسلام وكان لهم علم ونشأوا العلم وهكذا وأنهم كانوا هناك هذا ليس من أنهم ما كانوا ما فعلوا هذا لله تعالى وهذا ممكن من فضائل الحكومة السعودية أنها على الصراط المستقيم وليس من
نحن على كل حال لا يهمنا مدح حكومات وذم أخرى الذي يهمنا الآن هم العلماء هذا أهم شيء لأن الطعن فيهم طعن في الشريعة أما الحكام فمنهم ومنهم وفيهم وفيهم فيهم الخير وفيهم الصلاح وفيهم الفساد وفيهم الضلال على حسب كلهم بحسب هذا لا يهمنا كثيرا لا يهمنا كثيرا الذي يهمنا في الحقيقة بالدرجة الأولى أن نعرف العلماء وأن نصدر عن أرائهم أما قضية تكفير الحكام فنحن لا نكفر ويجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يجوز له أن يكفر حاكما ما إلا أن يكون العلماء هم الذين كفروه هذه بالنسبة للتكفير وأما قضية العلماء هذه المسألة الأولى التي يجب علينا جميعا أن نهتم بها وأن نحرص عليها وهي أن العالم عالم ونفع الله سبحانه وتعالى نفع بهؤلاء العلماء في مشارق لو أن دولا بأكملها اجتمعت لتنفع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم بما قام به الشيخ الألباني وحده ما استطعت لما استطعت وحده الشيخ الألباني وحده لو اجتمعت جميع المراكز العلمية وجميع الهيئات والجامعات كلهم على أن يخدموا السنة كما خدمه الشيخ الألباني لما استطعت هو الشيخ الألباني وحده وليست معه دول وليس معه شيء إذن نفع الأمة كذلك الشيخ ابن باز ونشر العقيدة السلفية في مختلف أنحاء العالم والكتب والمراكز الإسلامية كان فيها من خير وكان فيها من نفع العالم الإسلامي كله والعقيدة الصحيحة وانتشارها والكتب وطبعها ونشرها وتوزيعها في العالم وخدمة طلاب العلم وفتح الجامعات الجامعة الإسلامية الشيخ ابن باز هو كان رئيسا لها وكان بمعاونة يعني كان معاونا للشيخ محمد بن إبراهيم وأنشئت هناك الجامعة الإسلامية بفضل وبركة هذا الإمام الهمام العظيم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وكذلك يعني غيرها من دور العلمية الموجودة وكم نفع الله بهم في المناهج التعليمية هناك وكم 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 فهذه كلها أمور لا تنكر في سواء في السعودية وفي غيرها من العالم تعلمون جميعا أنه لا يوجد في الدنيا جامعة تدرس العقيدة السلفية والعقيدة الصحيحة في غير المملكة صح أو لا من الذي قام بهذا هو المشايخ الكبار الشيخ ابن باز ومن كان معهم من المعاونين لهم المشايخ والعلماء هم الذين قاموا على المناهج الدراسية الصحيحة وهم الذين قيدوا هذه المناهج وهم الذين وضعوها للناس وهيئوها للناس فهذه أشياء لا يمكن أن تنكر فلو أن يعني لو أننا تنزلنا وقلنا أن فيهم عندهم بعض السلبيات بعض الأخطاء ها وبعض الأمور التي تؤخذ عليهم لو كانت موجودة فهذا الخير الذي عندهم يذوب فيه كل شر من الشرور التي يتوهمها الشباب فكيف وليست عندهم والحمد لله مثل هذه الأمور بل عاشوا وماتوا كلها في خدمة الدين وخدمة الإسلام والمسلمين ونصح الأمة ويكفينا كما قال الإمام أحمد رحمه الله بيننا وبينه يوم الجنائز انظر إلى جنازة الشيخ ابن باز كيف هي إمام الأئمة العظام كيف كانت جنازة مشهودة لا مثيل لها في المملكة على مر العصور ما حصل مثل هذه الجنازة فهذا مثال من أمثلة كذا مثل شيخ الإسلام تيمية والإمام أحمد انظروا إلى جنائزهم واسمعوا في التاريخ كيف كانت جنائز هذا علامة واحدة من علامات أهل السنة والجماعة وهي في موتهم كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل لهم هذه المكانة في القلوب وهذه المنزلة في النفوس وبين طلاب العلم قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها ف فالذي ينكر هذا إما أنه أعمى البصر أو أعمى البصير عياذا بالله أو كلاهما.
فأنصحهم يعني وأرشدهم لكنهم لم ينتصروا، فماذا يعني؟
والله أنا أبشرهم، أنا أبشرهم بالبشارة وهي سوء الخاتمة، نسأل الله العافية والسلامة. الذي يتكلم في العلماء أنا أبشره، خاصة في هؤلاء الجبال أنا أبشره، وخذوا مني وستذكرون ما أقول لكم، وبشره بسوء الخاتمة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه سوء الخاتمة معروفة في كل من تكلم من الصحابة، في الصحابة، من الصحابة إلى يومنا هذا، في كل إمام من أئمة السنة الذي يتكلم فيه لا بد وأن تختم له بخاتمة السوء عياذا بالله. لذلك قال العلماء: من أعمل لسانه العلماء بالثلب يعني بالطعن ابتلاه الله قبل الموت بموت القلب عياذا بالله، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال شيخ من الحجاج في مرض موته كان يقول مالي ولسعيد
بن جبير. نعم. كثير، واحد في أبو ريا المصري الذي كان يطعن في أبي هريرة كثيرا مات، وهو يعني جاءه صديق له كان دائما ينهاه عن أن يتكلم في أبي هريرة، وهو من علماء الأزهر، جاءه وهو يقضي ويعني روحه يعني تصعد، وهو يقول: آه أبو هريرة، آه أبو هريرة، وجهه يقول قد تغير واسود، ويقول: آه أبو هريرة، من شدة فخاتمة سوء عياذا بالله غالبا الذي يطعن في الصحابة أو في من حمل علم الصحابة أو في من نشر علم الصحابة، وهذه ومنهج ومذهب أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض ومغاربها، إذا لم يكن هؤلاء هم أولياء الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي حديث الذي يروي عن رب العالمين: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، إن لم يكن هؤلاء أولياء الله فمن؟ فمن؟ أنا وأنت؟ أنا وأنت؟ نحن أولياء الله؟ صلاة الفجر نقول بقوة يعني لا نستطيع، هؤلاء صوام قوام عباد، هذا في العبادة في نشر العلم والعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، ناس لهم ورفعهم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء أولياء الله، فكيف لا يعاديك رب العزة سبحانه وتعالى، وخصيمك هو الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا يهجرهم، لماذا لا يهجرهم؟ نعم.
قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد يعني ابن زيد ها قال وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان كلاهما عن ثابت عن أنس قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فذكر بمعنى حديث عبد العزيز عن أنس غير أن حديث عبد العزيز أتم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد الحاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن عمرو عن ابن لكعب بن مالك عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث يحيى بن سعيد: يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى لناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج به الى المصلى وكبر اربع تكبيرات. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليثي حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن انهما حدثاه عن ابي هريره انه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشه في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لاخيكم. قال ابن شهاب وحدثني سعيد بن مسيب ان ابا هريره حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه اربع تكبيرات. قال وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب كروايه عقيل بالاسنادين جميعا. قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على اصحمه النجاشي فكبر عليه اربعا. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد لله صالح اصحمته فقام فأمنا وصلى عليه. قال حدثنا محمد بن عبيد المبين
فأمن وصلى
عليه. قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله حاء قال وحدثنا يحيى بن أيوب واللفظ له قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال فقمنا فصفنا صفين. قال وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل حاء قال وحدثنا يحيى
هنا يدل على ان الصف ايش في الجنازه صفين ولا يشترط ثلاثه فاكثر كما جاء في الحديث الضعيف. وبعض الناس يعني يكثر الصفوف حتى لو كان العدد قليل يضع اثنين ثلاثه وهكذا يكثر الصفوف يظن ان هذا من السنه. وفي حديث نعم قلنا من ثلاث صفوف لكنه ضعيف. الحمد لله لا صحيح. هذا شيء آخر
بس الشيخ يكون أغلب شيء اثنين يعني ما يكون واحد.
نعم.
قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه يعني النجاشي. وفي رواية زهير إن أخاكم. قال حدثنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن نمير
فنعقد صلاة الجماعة بارك الله فيكم بثلاثة فأكثر. ولما إن أبو طلحة دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي قلنا عمير الذي قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه أم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم فأقل عدد ثلاثة ويستحب زيادة على ذلك إلى أن يصل إلى 100 فأكثر كلما كثر كلما كان في ذلك خير. وفي بعض الروايات 40 وإن كان هنا الشيخ الألباني ذكر أن صفوا ثلاث صفوف فأكثر، لكن أنا في الحقيقة هذه الأحاديث فيها كلام. الحديث الذي ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاث صفوف من المسلمين إلا أوجب، هذا ضعيف كما ذكرنا لكم من قبل. وحديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ومعه سبعة نفر، فجعل صفا، فجعل ثلاثا صفا واثنين صفا واثنين صفا، وهذا الحديث فيه ابن لهيعة أيضا، فلا أدري هل الشيخ قواه بهذا. وكل حال الله أعلم هذا بعيد. لا، هو نفسه قال ابن لهيعة ضعيف. والوالي أو نائبه حق بالإمامة فيها من الولي، لحديث أبي حازم قال إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي فرأيت الحسين بن علي يقول سعيد بن العاص ويطعم في عنقه ويقول تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك. هو أمير المدينة يومئذ، وكان بينهم شيء، وكان يقدم السنة على هوى نفسه، قال لولا أنها سنة ما قدمتك. إذا لم يحضر الوالي أو نائبه فالأحق بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، للحديث المشهور المعروف. إذا حضرت جنائز عدة من الرجال والنساء صلي عليها صلاة واحدة وجعلت الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام، والإناث مما يلي القبلة من جهة القبلة. حديث ابن عمر أنه صلى على تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد، وضع جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وابن هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة. ويجوز كذلك أن يصلي على كل واحدة من جنائز الصلاة، لأنه الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد. جائز الجمع وجائز أن يفردهم. نعم، الآن صفوف الجنائز هكذا في جهة القبلة، هكذا هكذا هكذا، نعم صف، يصلي جهة يعني إلى، طبعا إذا كان رجال أو إذا كان أطفال الذكور يصلي إليهم وجمع أو يفردهم. نعم، النساء إلى القبلة والرجال إليه هو جهته. كله أمام الإمام، النساء والرجال، لكن الرجال يكونون قبل النساء يعني من جهة الإمام، والنساء من جهة أخرى جهة القبلة. مفهوم؟ الآن هذه الصفوف جنائز هكذا، رجل 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 مثلا، امرأة امرأة امرأة، ويصلي هكذا، صعبة؟ الآن نايم الجنازة نايمة صح؟ هكذا مثل هذه، هذا رجل، رجل مثلا امرأة، امرأة يصلي إليها، في إشكال؟ القبلة كيف؟ القبلة أين؟ القبلة أين؟ هناك، هذه الجنازة هكذا، هذا رجل. طيب يأتي، تأتي امرأة تكون هنا هكذا. هو يصلي القبلة أو يصلي إلى أين؟ ها؟ الآن كيف تصلون الجنازة الآن؟ الميت، الكلام عن الميت، الجنازة ليس على المصلين. لا، الأولاد يكون جهة الإمام، يعني حتى لو ما في إلا ولد وامرأة مثلا، فالولد يكون جهة الإمام ثم النساء. ها؟ أيوة.
ما قصر الصفوف.
لا، المصلين وراء الإمام. أنا الآن نتكلم على الجنازة أين نضعها كي نصلي عليها. نعم. يا أخي نعم، كأنه يصلي على رجل. واضح يعني الأمر أو لا؟ في إشكال؟ خلاص أو لا؟ نصلي على النساء، المرأة تصلي على الجنازة، ما في مانع، ما في مانع، لكن لا تتبع الجنائز. طيب، وأيضا مما يتعلق بصلاة الجنازة، تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، لحديث سعد بن وقاص لما توفي أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به على حجورهن يصلين عليه، أخرج به، فهذه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صلينا على الجنازة، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك. بعض الناس قالوا كيف يدخل المسجد الجنازة لا تصلى في المسجد، وبعض الناس قالوا هذه بدعة، ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيشوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد. حديث مسلم. والأفضل أن تكون الصلاة خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز، كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغالب من هديه. لا، ليس في المقبرة، الآن الكلام على صلاة الجنازة في الموضع الذي خارج ويكون معد للجنائز. مرة معنا حديث اليهود لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زانيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد، موضع ساحة خارجة يصلون عليها على الجنازة. بحذف الشوارب بحذف الحواجب أو بنتف ذلك أو عياذا بالله بإتيان دبر أو بإتيان حائض أو نحو ذلك من المحرمات فلا سمع له ولا طاعة فإنها ولو فعلت لأتمت. وأما أن زوجها يحب ذلك فيجب أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله عز وجل، فالله ورسوله يبغضان هذا العمل، والمسلم وقاف عند حدود الله. وإذا هي اتقت ربها سبحانه وتعالى ولم تفعل فالله جل وعلا يغير قلب زوجها إلى محبتها وتكون هي من أحب الناس إليه لطاعتها لربها. ولو سخط عليها بعض الشيء في بداية الأمر ولكن في النهاية والعاقبة ستكون لها إن شاء الله تعالى، ولأنها أطاعت الله سبحانه وتعالى الذي بيده قلوب العباد. ويوشك إذا عصت الله جل وعلا في إرضاء زوجها أن يسخطه الله سبحانه وتعالى عليها، وهذا يسخطه الله سبحانه وتعالى عليها ويبغضها ولو سعت بكل ما تستطيع في إرضائه ولو كان على حساب إرضاء الله سبحانه وتعالى أو بمعصية الله سبحانه وتعالى. حديث أنس صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وفي رواية رأس السرير، فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار فقيل له يا أبا حمزة هذه جنازة فلان ابن فلان فصلي عليها، فصلى عليها فقام وسطها أو وسطها عند عجيزتها وعليها نعش أخضر وفينا العلاء بن زياد العدوي، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال نعم. قال فالتفت إلينا العلاء فقال احفظوا، قال احفظوا، احفظوا هذه السنة. طبعا هذا يرد على الأحناف الذين يقولون أنك تقف عند قلب الرجل والمرأة لأنه شفاعة في القلب، شفاعة للإيمان، والإيمان موضوعه القلب والقلب في الصدر، فإذا يقف عند قلبها أو عند قلبه ويصلي عندها لأنه يحصل إيش من الإرسال والإنبعاث هذا من يعني الدعاء يدخل إشعاع إلى القلب. هذا الكلام طبعا أقول كأنهم يقولون هذا، هم لم يقولوا هذا إشعاع لكن يقولون أنه يقف عند قلبه أو قلبها لأن هذا موضع الإيمان وهو يشفع في إيمانها ويدعو لها ويدعو له فيقف عند قلب الميت. هذا كلام يعني بعض الأحناف، إنهم هذا كلام طبعا يخالف السنة والمسألة ليست بالعقل، إيمان وقلب وصدر وغير ذلك.
ما بلغ أمر
بلى قد بلغه. معلوم من فراد يجوز الصلاة كذلك على النفساء طبعا. قالوا الحنفية أن يقف ويقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر، وأما صاحب الهداية فيقول لأنه موضع القلب وفيه نور الإيمان فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة الإيمان. ثم ذكر قول أبي حنيفة الأول واحتج بقول أنس هو السنة، فأجاب عنه صاحب الهداية بقوله قلنا تأويله إن جنازتها لم تكن منعوشة فحال بينها وبينهم. فطبعا إيش أول السنة ليوافق المذهب. ويصلي عليها كم تكبيرة؟ ما في زيادة؟ سجادة في ثمانية باب إلى تسعة أربعة أو خمس إلى تسعة تكبيرات، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فعل أجزاء والأولى التنويع، ويقدم يعني يزيد في التكبيرات لأهل العلم والفضل والتقى والمعروفون بنصرة الدين يزيد لهم التكبيرات. ها؟ دعاء 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 ادعو كبر وادعو كبر وادعو. السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى لأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة، حديث عند النسائي بإسناد صحيح. نعم. لا لا انه لا يقل عن اربع. نعم في اجماع لا اقل شيء اربع. يعني الذي لا خلاف فيه اربع، بعد ذلك هذا كلام عن ضر لا ينفي الزياده، انما يقول انه في اجماع على الاربع، وأما الزيادة عليها أو النقص عنها، النقص عنها طبعاً ما في دليل عليه، وأما الزيادة على الأربع فهناك من يراها وهناك من لا يراها، فلذلك ليس فيها إجماع. الأكثر من أربعة فيه خلاف، لكن نحن نتبع السنة. فالخمس جاء في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فلا أتركها لأحد بعده أبدا. الحديث صحيح مسلم. الجزء الأول صفحة 281. وقال الترمذي عن هذا الحديث حديث مسلم، هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا التكبير على الجنازة خمسا، وقال أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الإمام. وأما الست والسبع ففيها بعض الأثار الموقوفة ولكنها في حكم الرفع، فعبد الله بن مغفل قال أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم التفت إلينا فقال إنه بدري، إنه من أهل بدر. وقال الشعبي وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسا، فلو وقدتم لنا وقتا نتابعكم عليه. فأطرق عبد الله ساعة ثم قال انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد. وهذا إسناد في غاية الصحة على شرط الشيخين. وعن عبد الخير قال كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا وعلى سائر الناس أربعا. وموسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا وكان بدريا. وأما التسع ففيه حديثان، الأول عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات. والثاني ما جاء في بعض الحديث كان آخر ما استبدر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة أربعا، وهذا الحديث حديث ضعيف، الحديث الذي يعني بعضهم رد على الحديث التسع بهذا الحديث الضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد فكبر تسعا تسعا ثم سبعا سبعا ثم أربعا أربعا حتى لحق بالله، وهذا أيضا ضعيف من كل الطرق. وأما الحديث الثاني الصحيح حديث لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة أمر به فهوي إلى القبلة ثم كبر عليه تسعا. وأما رفع اليدين فيشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى، أن رسول لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى، وهذا مفهومه إيش؟ أنه لا يرفع إلا في الأولى، لأنه لو قال يرفع يديه لقال فيها أو في التكبيرات، وإنما قال هنا في الأولى إلا ذلك على أنه لم يرفع في الباقي. في حديث أيضا عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود، وهذا فيه جهالة الفضل بن السكن، قال ابن المنذر في كتابه الإشراف والإجماع أجمعوا على أنه يرفع أو يرفع في أول تكبيرة واختلفوا في سائرها هل يرفع أو لا. كيف؟ كيف تكبر؟ كيف ترفع يديك في التكبير؟ كيف؟ نايم؟ على كل حال ورد عن ابن عمر بسند صحيح أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع، ومن قال أنه لا هذا اجتهاد من ابن عمر وأنه قياس قاس على غيره من التكبيرات في الصلاة فلا يرفع لأن هذه عبادة مستقلة. نعم مرة معنا من الذين طيب طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق، قال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. وش هي السنة والحق؟ الجهر بها أو القراءة بالفاتحة والسورة. نعم القراءة لتعلم أنه سنة وحق، لذلك أنكر عليه الجهر وقال إنما جهرت لتعلم أنها سنة وحق، يعني أنها لم يجهر بها إلا لهذه العلة ليعلم الناس أن هذه سنة القراءة، لأن الناس كانوا ينكرون قراءة الفاتحة وقراءة السورة. لا إذا كان للتعليم نعم، إذا كان للتعليم مثل ما فعل ابن عباس نعم، وأما غير التعليم فلا. ومر معنا الحديث حديث أبي أمامة لا يجهر مخافتة السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا وتسليم عند الآخرة. قلنا لكم هذا الحديث واضح أو لا؟ إنما فعل ذلك ابن عباس ليريهم أن هذه السنة. إذا كانوا لا يعرفون نعم
أكيد علمني قبل الصلاة فلا يجهر
من صلاة. نعم
علمني قبل الصلاة كيف يتصل الجنازة، يعني أنا بعدين ما يجهر الصلاة، يعني إذا علم هو الآن علمه فانتفت العلم
خلاص لا يرفع صوته ولا شيء. ثم يكبر التكبير الثاني ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أن السنة في الصلاة الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، هذا نص صريح أو لا؟ ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء الجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه. وإذا صليت مع الميت فأخلص له الدعاء. ويدعو بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأدعية، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت، وفي رواية كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا وزوجة أو زوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. عوف بن مالك لما سمع هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم قال فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. وفي اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيا على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده. وفي اللهم ان فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت غفور رحيم. اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عباده، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. يقول الإمام الشوكاني: وأعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعية غير مأثورة، غير الأدعية المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، والتمسك بالثابت عنه أولى. قال الشيخ الألباني: بل أعتقد أنه واجب على من كان على علم بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فالعدول عنه حينئذ يخشى أن يحق فيه قول الله تبارك وتعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، والسلام على الجنازة يسلم تسليمتين، مثل تسليمة الصلاة المكتوبة لهم على اليمين والأخرى على اليسار، أو تسليمة واحدة. نعم، ما في أغلب واحد.
ما في عدم إنكار.
نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. كذلك تدعو وتسلم. نعم، اسم.
قال: حدثنا حسن بن ربيع ومحمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه أربعا. قال الشيباني: فقلت للشعبي: من حدثك بهذا؟ قال: الثقة عبد الله بن عباس. هذا لفظ حديث حسن. وفي رواية ابن نمير قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رقب فصلى عليه وطفوا خلفه وكبر أربعا. قلت لعامر: من حدثك؟ قال: الثقة من شهده ابن عباس. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا مشيم حا وقال: وحدثنا حسن بن ربيع وابو كامل قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد حا قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير حا قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا سفيان حا قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حا قال: وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة. كل هؤلاء عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وليس في حديث أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعا. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن وهب بن جرير عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد الحاء قال: وحدثني أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال: حدثنا يحيى بن الضريح قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي حصين كلاهما عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على القبر نحو حديث الشيباني.
أبو حصين عثمان بن عاصم.
ليس في حديثهم وكبر أربعا. قال: وحدثني إبراهيم بن محمد بن عبد
الشيباني طبعا هو سليمان بن سليمان فيروز. نعم.
قال وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة الثاني قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ذلك عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبره. قال وحدثني أبو ربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن ثابت الجناني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة
أبو رافع نفيع الصائغ
أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا ما قال أفلا كنتم آذنتموني قال فكأنهم قبروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبري فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم.
هذه يعني قد تفيد بل تفيد مسألة الخصوصية إشارة إلى الخصوصية أن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم وإلا فهي كانت قد صلي عليها ولكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كصلاة غيره. نعم.
يعني لا يجوز الصلاة عند القبور لكن هنا صلى في القبر أو في المقبرة.
قلنا هذه حالة يعني ليست دائمة كما يعني يظن البعض أو كما يفعل البعض فإن هذه حالة يعني أشبه ما تكون بالحالة الخاصة. نحن لا نقول حالة خاصة 100% ونجزم بهذا لكن نقول أنه يعمل بها في حدود ضيقة جدا وإذا فات مثلا يعني القريب وجاء متأخرا ابن من أبناء أو ولد من الأولاد أو أخ أو نحو ذلك أو صديق عزيز محب له ولم يدرك الجنازة وجاء متأخرا فيجوز حينئذ أن يفعلها. أما أن تكون هي سنة يعني هي السائدة وهي الغالبة وهي الثابتة أن كل من لم يصلى عليه في الجنازة قام وصلى عليه في القبر فهذا لا يعلم من سيرة السلف.
ما تعمل جماعة
ما يكون بهذه الطريقة لكن يعني لو أنه 2-3 على نفس الحال يعني ممن يحبونه أو يحرصون عليه أو كذا لا مانع من أن يصلي عليه جماعة في على القبر ويكون حالة خاصة ليس هذا هو الفعل السائد والغالب. نعم. كل من صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ينور الله سبحانه وتعالى القبور عليه.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وقال أبو بكر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كأن زيد يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها.
إذن هنا زاد حديث نعم الحديث مسلم حديث صحيح لا شك فيه وهذا طبعا يرد على النووي الذي قال هنا هذا الحديث عند العلماء منسوخ. طيب ايش الناسخ؟ ما في. يقول دل الاجماع على نسخه. اعوذ بالله. هل يحفظ الله سبحانه وتعالى المنسوخ ولا يحفظ لنا الناسخ؟ يضيع علينا الناسخ ويحفظ لنا المنسوخ؟ قول ابن عبد البر انه اجماع على انه لا يكبر يوم الا اربعا هذا ابن عبد البر لم يقل هذا ابن عبد البر يقول أجمعوا على أن التكبيرات أربعة، التكبيرات الجنازة أربعة، هذا عليه إجماع. نعم نحن نعرف أن عليه إجماع الأربعة، يعني لا خلاف في الأربعة، لكن الخلاف فيما زاد على الأربعة، منهم من قال سنة ومنهم. أما أنه أجمع على أنه لا يكبر إلا أربعة، لا ليس بصحيح. وابن عبد البر نفسه لم يقل هذا. فهمتم الفرق؟ ها؟ مفهوم الفرق؟ نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أمية قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم حتى تخلفكم أو توضع. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث حاء قال وحدثني حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس جميعا عن ابن شهاد بهذا الإسناد. وفي حديث يونس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حاء وحدثت قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. قال وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد حاء قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديث الليث نحو حديث الليث بن سعد غير أن حديث ابن جريج قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن هشام الدستوائي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. قال وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن هشام بن الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها يهودية فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو زبيد أنه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى توارت. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو زبيد أيضا أنه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى والبشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل إنه يهودي فقالت أليست نفسا؟ قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد وفيه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت علينا جنازة
يعني من أهل الأرض يعني من أهل تلك الأرض كان الكفار نعم
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر واللفظ له قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ انه قال رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائمة وقد جلس ينتظر ان توضع الجنازة فقال لما يقيمك فقلت انتظر ان توضع الجنازة لما يحدث ابو سعيد الخدري فقال نافع فإن مسعود بن الحكم حدثنا عن علي بن أبي طالب أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد قال وحدثني محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني واحد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري أن نافع بن جبير أخبره أن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول في شأن الجنائز إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد وإنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واقد بن عمرو قام حتى وضعت الجنازة قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد
يحيى بن زكريا
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت مسعودا بن الحكم يحدث عن علي قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا يا من في الجنازة قال وحدثناه محمد بن أبي بكر المقدمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة بهذا الإسناد بهذا الإسناد كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس.
إيش؟ تحت هذا الخط. إلغي الخط هذا.
قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي.
اطمس الخط هذا نعم على النسخ انه قام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قعد لا ثم كان قعوده بعد يعني امر بالقعود بعدما امر بالقيام والإمام مسلم رحمه الله لم يبوب لصحيحه هذا التبويب من الشراح طيب هذا خبر أو إنشاء ليس الموت قضية القعود والقيام هذا إنشاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام في أول أمر ثم قعد آخرا يعني دل ذلك على النسخ نعم
قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير سمعه يقول سمعت عوف بن مالك يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول
الحفظ هذا
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقصه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأسله دارا خيرا من دارك، وأهلا خيرا من أهلك، وزوجا خيرا من زوجك، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. قال: وحدثني عبد الرحمن بن جبير قال حدثه عن أبيه عن عمر بن مالك.
وهذا يدل على استحباب هذا الدعاء أولا، وفي إثبات الدعاء في صلاة الجنازة فيه إشارة إلى الجهر بالدعاء في صلاة الجنازة أحيانا للتعليم. ولو قال قائل لأسعد بن عباس في الجهر بالفاتحة فليقل أيضا بالجهر في الدعاء، ويجعل صلاة الجنازة كلها جهر، ولكن هذا للتعليم، لا بد أن يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا ليعلم أصحابه.
قال: وحدثني عبد الرحمن بن جبير قال حدثه عن أبيه عن عبد مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الحديث أيضا. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح بالإسنادين جميعا نحو حديث ابن وهب. قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي
عيسى بن سليم الرستمي وهو صدوق له أوهام عيسى بن سليم.
قال: وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي واللصق لأبي الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن عبد مالك الأشجعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال: عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان قال حدثني عبد الله بن بريدة عن سمورة بن جندب قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليها وسطها.
وهذا يدل على إيش؟ على أن الذي يكون له حكم الشهيد في الآخرة نعامله معاملة الميت العادي في الدنيا، لأن النفساء إذا ماتت فهي شهيدة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، وفي غيرها كذلك من الأحكام. نعم.
قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن المبارك ويزيد بن هارون حا قال: وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك والفضل بن موسى كلهم عن حسين بهذا الإسناد ولم يذكروا أم كعب. قال: وحدثنا محمد بن مسنة وعقبة بن مكرم العمي قال حدثنا ابن أبي علي عن حسين عن عبد الله بن
نبي علي محمد إبراهيم وحسين بن ذكوان المعلم
عن عبد الله بن بريدة قال: قال سمرة بن جندب: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني.
هذا الحديث في حفظ السلف للسنة، حفظ الصغار للسنة، حفظ السنة، حفظ الصغار للسنة، حفظ السلف لها. نعم.
فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني.
أيضا هذا فيه احترام الكبار، احترام الكبار من أهل العلم، الكبار في السن، وألا يتقدم عليهم وألا يتعالى عليهم. نعم.
وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. وفي رواية ابن المثنى قال حدثني عبد الله بن بريدة قال فقام عليها للصلاة وسطها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى.
وهذا يؤكد الحديث، حديث أنس أنه لما قام وسط المرأة، وقام عند الرجل عند رأسه. فعلى كل حال صلاة الجنازة على المرأة يقف في الوسط.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى. قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرسين معروري فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. قال وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتي بفرس عري فعقله رجلا فركبه فجعل يتوقص به،
يعني يتوتر به،
ونحن نتبعه نسعى خلفه. قال فقام رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من رزق معلق أو مدلل في الجنة لابن الدحداح. أو قال شعبة لأبي الدحداح. قال حدثنا يحيى بن يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه الحد لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا.
الحد لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا.
الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني ايش الحدوا لي لحدا؟ تعرفون اللحد؟ تعرفون اللحد؟ اللحد القبر كيف يكون؟
من
جانب القبر، يعني بعدما يحفر حفر كامل إلى أسفل، يؤتى في جانب القبر في جهة القبلة من القبر، يحفر حفر داخلي في جدار.
هذا مش
لا، هذا اللحد. فهذا يدخل الميت يعتبر تحت الإيش؟ تحت جدار، تحت طبقة الأرض، ثم ينصب عليه اللبن هكذا نصبا. واضح ولا لا؟ اللبن هكذا يوقفه عليه، هو دخل يعني هنا محفورا وفي الداخل هو دخل، فيوضع عليه اللبن هكذا. تصورين معي؟ ايش هذا؟
ايوه لاحظ هذا النحت زي اللي بنعرفه
بيكون
الله. هذا قبر. هذا كبله، هذا قبر.
مخاطب يعني هذا الحضر شيخ هذا مش لحظ هذا صح كده
وهذه اللي
ممكن نطور
شق هنا
الميت شيخ بس ما يوضع هنا ميت هذا رأسه مثلا هذا رأسه ثم يوضع عليه لبن هكذا
رأسه هنا
هذا رأسه مثلا
وجسده هناك هكذا
نعم هكذا يعني هذا نظرة من هنا كأنك تنظر آه. إلى قبر من هكذا صحيح هذا
صحيح
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع حاء
طبعا هم اختلفوا لما هل يلحل النبي صلى الله عليه وسلم أو يشق له في الأرض شقة اختلف الصحابة ثم اتفقوا أنه يرسل لمن يلحد القبور في رجل كان يلحد القبور ورجل آخر يشق فأرسلوا لهذا وأرسلوا لهذا وقالوا الذي يأتي أولا فيكون هو الذي يعني اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فجاء من الذي يلحد نعم اي نعم هذا لحد القبر في هذا الجانب هذا الجانب القبر من أسفل هذه الصورة تحت القبر واللحد هنا في هذا الجانب وينصب عليه هكذا اللبن اللبن هذا ينصب هكذا واضح هذا
الكبلة يكون على اليمين
هذا الصورة على كل حال قلنا أن القبر اللحد في القبر هو عبارة عن حفرة للقبر وفي داخلها حفرة أخرى لكن في جانب جدار القبر من جهة القبلة يعني الحفرة هذه طبعا تكون تخيل ما الحفرة في اتجاه القبلة يعني لو وقف واقف إلى هذه الحفرة لكان متجها إلى القبلة واضح أو لا لما يوضع القبر لا لما يوضع اللحد أو يحفر اللحد يشق نصف أو جزء من أسفل ويقتل فيه الميت ثم ينصب عليه على جدار اللبن ينصب على الميت هذه اللبنات واقفة هكذا تنصب حتى يسد عليه ثم يوضع التراب في القبر وعليه على كل حال نحن ممكن نعطي النساء هذه الصور لعلهم يفهمون انظر بعدما نصب اللبنات كاملة واضح؟ واضح كمان من ذلك الأخر.
نعم أعطي البلد
الشيخ رحمه الله. إذا الكريم إذا لا يكون اللحظ دون اللحظ يعني إيش حكم هذا الخبر؟
الشق قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحظ لنا والشق لغيرنا.
يعني
ليس لأهل ليس المسلمين ليس من عادة المسلمين أن يفعلوا الشق، وهذا خلاف الأولى، وإن كان فيه اتفاق على بين أهل العلم على جواز الأمرين. نعم نعم فضل.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر ووكيع جميعا عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى والله له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس قال
نصر بن عمران أبو جمرة نصر بن عمران. نعم
قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء قال أبو
سليم قطيفة
قطيفة حمراء
ما.
قال أبو سليم أو جمرة أبو جمرة اسمه نصر بن عمران وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد مات بسرقس. قال وحدثني أبو طالب ورحمة المؤمنين قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث حاء عمرو بن الحارث حاء قال وحدثني هارون بن سعيد الأيدي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث في رواية أبي الطاهر أن أبا علي الهمدانية حدثه وفي رواية هارون أن ثمامة بن شفي حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها.
نعم طبعا وضع القطيفة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص به ولا يعرف هذا لأحد من الصحابة، لذلك ثبت عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره، لا يوضع تحت الميت ثوب ولا شيء، يدخل بكفنه فقط ولا يوضع تحت رأسه لا رمل ولا لبنة ولا مخدة مسادة كما يفعل بعض الناس، هذه كلها من البدع ولا دليل عليها، لأن حياة الميت حياة أخرى تختلف عن حياتك، فهو يتنعم النعيم لا شك فيه ولا إشكال فيه إن شاء الله إن كان من الصالحين. وأما لو وضعت له مهما وضعت من يعني فرش وبسط وحرير فلا ينفع ذلك لو كان من أهل النار عياذا بالله، بل قد تكون تشتعل عليه نارا. صبر.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي
حيان بن حصين
عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع إنسانا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الداهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني حبيب بهذا الإسناد وقال ولا صورة إلا طمستها.
هذا الحديث طبعا من رواية حبيب بن أبي ثابت وقل له مدلس ولكن له طريقان عن علي غير طريق أبي الهياج عند أحمد برقم 657 و 658 657 و 658 من طريق أبو محمد الهذلي ومن طريق جرير بن حيان عن أبيه به يعني برقم 657 هذا من طريق أبو محمد الهذلي وبرقم 683 من طريق جرير بن حيان عن أبيه به وفيه ضعف. فهذه ثلاث طرق عن علي بن أبي طالب تقضي بصحة الحديث ولا يعني وتزيل شبهة تدليس حبيب بن أبي ثابت. وأما الحديث فواضح في عدم جواز ترك القبور مرتفعة ارتفاعا كبيرا. القبور لا تكون مشرفة على الأرض مرتفعة وإنما فقط تكون مرتفعة قدر شبر أو نحو شبر وتكون مسنمة هكذا السنام هكذا القبور لا تكون مربع مستطيلة وإنما تكون مسنمة لها سنام يعني كالهرم الصغير من أول قبر إلى آخره. نعم أي مثل سنام الجمل فتكون هكذا مسنمة من أولها إلى آخرها وبمقدار تقريبا الارتفاع حول شبر. وأما أن تبنى أو تجصص أو ترتفع مقدار فوق هذا أو يوضع عليها قبة أو تكون مستطيلة أو يكتب عليها كل هذه من البدع المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصورة فيجب أن تطمس وكذلك الإنتال يجب أن يطمس أو يكسر لأنه هذا مما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا عليه. تأذن تفضل.
المسكين والله لا يتعلمون ولا
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد الحاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن أبي الزبير عن جابر قال نهي عن تقصيص القبور.
تقصيص القبور بناء القبور
وقصة القبور أو جص القبور هو من الجص، وهو هذا الجبس أو نحو ذلك، نعم، أو الإسمنت، أو كل هذا داخل في هذا المعنى. فلا تخصص ولا تجصص القبور ولا يبنى عليها البتة. وإذا قال قائل أن القبر يندرس وينمحي وينتهي، فنقول يعني قد اندرست قبور كثيرة، وهذه من حكمة الشارع العظيمة، حكمة الشارع الجليلة. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لا يعرف قبر نبي من الأنبياء قط إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، هو القبر الوحيد الذي يعرف مكانه، وإلا فلا يعرف في الوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة أن هذا هو قبر نبي من الأنبياء. وأكثر ما يزعم من هذا من قبور الصحابة وقبور الأنبياء وقبور الصالحين ونحو ذلك، أكثر ذلك من الكذب، أكثر هذا من الكذب، وليس فيه دليل صريح صحيح يدل عليه. ولذلك تجد من العجب أنك تجد في مثلا قبر الحسين عليه السلام رضي الله عنه في 50 مكان هو قبر الحسين. إيش هذا الكلام؟ هو مكان واحد لدفن فيه. وهكذا تجد لعلي بن أبي طالب، وهكذا تجد، فكل ما غلوا في شخص جعل له قبرا في مكان وقالوا هذا قبر فلان. وأعجب من ذلك وأعجب أن يكون الميت هو من أحد الكفار ومن اليهود ومن النصارى، ويبنون على قبره مسجدا ويقول هذا قبر سيدي فلان من أسماء الصالحين لكي يرغب الناس فيه. وأنا أذكر قصة بهذه المناسبة في مصر في الشمال الغربي، كانوا ذكروا في مجلة التوحيد على ما أذكر، ذكروا قصة شيخ هناك مشهور اسمه الشيخ العوام، هذا له مسجد ضخم كبير ويزار وله مولد وإلى آخره. يقول قصة هذا الشيخ أنه كان رجلا يونانيا من اليونان، وكان صيادا يصيد السمك هناك على في البحر الأبيض المتوسط، ويخرج كل يوم لصيد السمك. خرج يوما ولم يرجع، وكافر ليس بمسلم، خرج يوما ولم يرجع، وبقي 7 أيام أو نحو ذلك لا أذكر كم يوم، ثم جاء مرة فوجدوه على الشاطئ، أتى به إيش خشب، لوح من خشب وهو عليه، وجاء به المياه إلى الشاطئ. ففي هذا المكان الذي يعني جاء به المياه قال لابد وأن هذا من الأولياء، وكان يستخفي بإسلامه وولايته حتى أن الأمواج والماء جاء به هذا المكان، والشيطان زين لهم فجاءوا يرفعوا هذه الخشبة ما ارتفعت معهم، ولم ترتفع آخر، بس خلاص هذا من الأولياء الصالحين، فلا بد أن تبنى، هو يريد أن يبنى له مسجد في هذا المكان، فبنوا له مسجدا عظيما كبيرا جدا، وأخذوا يطوفون حوله إلى اليوم وهو موجود في هذه المكان. فالمقصد يا إخوان أن هؤلاء يعني الشيطان يلبس عليهم وهم يلبسون على الناس، وبعضهم بعض الناس يكون لهم مآرب، بعض الناس لهم مآرب. تعرفون قصة الرجلان خرج من في اتباع جنازة من قرية إلى قرية بعيدة أخرى على حمار، وهم في الطريق في رجوعهم مات الحمار، فماذا يفعلون؟ فكروا أن يدفنوه في مكانه ويصنعوا عليه قبرا، فدفنوا الحمار وبنوا عليه قبرا، وكلما مر أحد في هذا المكان قال ما هذا؟ قال هذا سيدي أبو أربعة، وأخذوا ينذرون ويدفعون له الأموال والنذور وإلى آخره.
فمرت الأيام والرجل يريد أن يرجع إلى أهله، فأحدهما قال للآخر أنا أذهب ونحن طبعا هذا ربح طيب كل يوم يأتينا الموال وكذا، فأنا يعني نتقاسم دائما بيننا. قال طيب، فذهب إلى أهلي ورجع فقال كم الحساب بيننا المبلغ الذي جمعته؟ فقال له شيئا زهيدا نحن جمعنا. قال هذا ما يكفي، هذا كنا نخرجه كان يأتينا في يوم واحد، كيف أنت هذه الفترة أسبوع أو عشرة أيام وتقول لي هذا؟ اختلفوا فيها بينهم. قال وحياة سيدي أبو أربع قال لا تقول لي سيدي أبو أربع، نحن دفنين سوا. فخرجت هذه مسألة دفنين سوا من هذه، يعني نحن دفننا سويا نحن نعرفه، كيف تقسم لي بهذا الشيخ وهو حمار؟ فهذه إخوان يعني من تلبسات الشيطان، وتحضر نسأل الله العافية والسلامة. بعض الناس والله يعلم أن هذا ليس بشيخ وليس فيه شيء، حتى أن بعض، أنا رأيت بعض المقابر مكتوب عليها هذا مقام سيدي بشر الحافي رضي الله عنه وهو كذا وسيرته كذا وكذا، يقال أنه مر من هذا المكان، يقال هم مكتوب هذا ويقال أنه مر من هذا المكان فجعلوا له قبرا ومولدا وإلى آخره. هذه كلها إذا وضع شيء علامة حجر أو شيء من هذا لا مانع، لكن أن يكتب ويرتفع هذا الأمر ولا لا، بس ليميز القبر حتى لا يداس، حتى لا يداس، ولكن مع الزمن ومع الوقت ممكن ينتهي هذا، نعم، حتى لا يحفظ ويكون في فتنة الناس والأجيال بعضهم بعض. إيش الشاهد هذا؟ إذا لبنا من هنا أو لبنا من هنا ما في مانع لكي لا يداس الخبر فقط، لا 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 يكتب لا اسم ولا المغفور له ولا الفاتحة ولا الكلام. نعم هيا شيخ.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخمص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدروردي حا قال وحدثنيه عمرو بن ناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثني علي بن حجرين السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واسلة عن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها.
هذا ابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ويقال ابن جبر، وأبو مرثد الغنوي اسمه كناز ابن ايش؟ ابن الحسين بن يربوع. واسلة بن الأصفع هذا غير أبو مرثد. ابن الأصفع يعني مكتوبة عندك؟ جزاك الله. نعم. نعم.
قال وحدثنا حسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك عبد الرحمن بن يزيد عن ابن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن واثبة بن الاسقع عن ابي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. قال وحدثنا
طيب. عائض الله بن عبد الله قال حدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي والله لإسحاق قال علي حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن زبير أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه فأنكر الناس ذلك فقالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن زياد عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في جوف المسجد. وفيه أنه ينكر على الكبير والصغير ولكن الإنكار يكون بعلم. وفيه أن من صنع شيئا من العبادات يجب أن يكون معه الحجة والدليل. وفيه جواز صلاة الجنازة للنساء. وفيه طبعا جواز صلاة الجنازة في المسجد أحيانا. قال وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع والله بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل بن مسلم قال أخبرنا ضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر سالم بن أبي أمية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. قال مسلم سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر ابن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد. ولم يقم قتيبة وقوله وأتاكم. وهذا الحديث للحفظ. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة تحدثه فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا بلى. قال وحدثني من سمع حجاج الأعور والله له قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني عن أمي؟ قال فظن أنه يريد أمه التي ولدته. قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه وفضجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدته فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام أطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال مالك يا عائش حشيا رابية. هذا تنهج. قال مالك يا عائشة حشيا رابية يعني أنها عائش طبعا هو ترخيم وحشيا هو من الربو نسأل الله العافية والتهيج الذي يعرض يعني للمسرع في مشيه وارتفاع النفس. قالت قلت لا شيء. قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت أمي فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي. قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أضرمت أن يحيف الله عليك ورسوله. قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني. طبعا هنا جهلت عائشة أمرا مهما جدا لأن هي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل نعم. وعائشة سألت يعني كل شيء يكتمه الناس الله يعلمه؟ سألت هذا السؤال الله يعلم كل شيء؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. وهي جهلت علم الله سبحانه وتعالى وهذا لا مانع من السؤال وجهل ذلك. ولو جهل الإنسان مثل هذا الأمر يعلم. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. للاحقون هذا طبعا فيه عدة فوائد في بيان غيرة النساء غيرة النساء وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره الله سبحانه وتعالى بما أخفاه الناس عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب وفيه ضرب الرجل لزوجته ضربا لطيفا كنوع من الزجر اللطيف الخفيف. وفيه أن الظن السيء لو نشأ عن غيرة لا تؤاخذ المرأة عليه إن كان هذا يعني بطريقة عابرة ولم يكن هذا ديدنها. فالله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر لها. وفيه أن الإنسان مهما كان كبيرا وقد ربي في بيت النبوة إلا أنه يخفى عليه من مسائل الاعتقاد الجليلة والعظيمة وأن ذلك لا يضره. وفيه تعليم الجاهل وفيه تعليم الرجل لزوجته وفيه حسن العشرة وملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته وخوف الرجل على امرأته من أن تستوحش أو أن تخاف. وفيه فضل أهل البقيع وفيه جواز زيارة النساء للقبور على خلاف بين العلماء وأن المنهي عنه هو كثرة الزيارة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها كيف تقول إذا زارت أهل البقيع. وفي بيان الزيارة الشرعية للقبور وأن ما خالف ذلك من البدع وبعضه من الشرك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول وفي رواية أبي بكر السلام على أهل الديار وفي رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. قال حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد والله بن يحيى قال حدث مروان بن معاوية عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم سلمان الأشعري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. في استحباب زيارة القبور وفي عدم جواز استغفار المشركين وفي بيان أنه يجوز زيارة المشركين أحيانا وفيه جواز زيارة الأحياء من المشركين. إذا كان زيارة قبورهم زيارة قبورهم جائزة فمن باب أولى الأحياء منهم. وفي بيان أن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت على الشرك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن مثنى لأبي بكر بن نمير قال وحدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عبد الله عن أبيه بريدة بن حصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق الثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال ابن مير في رواية عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة زهير بن معاوية عن زبيد اليامي عن محارب بن ثار عن ابن بريدة أراه عن أبيه الشكي من أبي خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بمعنى حديث أبي سنان. قال حدثنا عبد بن سلام الكوفي قال أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاخص فلم يصلي عليه. وهذا يدل على أن الذي قتل نفسه لم يكن كافر وهذا رد على الخوارج فيجوز الصلاة عليه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك هذا ليس على سبيل التكفير له وإنما على سبيل الزجر لأمثاله فيجوز الصلاة عليه والصحابة صلوا عليه ولكنه هو صلى الله عليه وسلم هو الذي امتنع فقط. وهذا يدل على أن الآية مخصصة أو يعني الكفر ليس كفرا يخرج من ملة الإسلام إلا إذا استحل ذلك. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
Thank you.